وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، متى يجب سجود السهو؟ يجب إذا
إذا ترك المصلي سجودا أو ركوعا،
إذا ترك واجبا سهوا، وإذا زاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو ما أشبه ذلك، إذا زاده سهوا فإنه يجب عليه الرجوع. ما هي القاعدة التي تضبط هذه المسائل؟ الشيء الذي إذا فعله المصلي عمدا يبطل الصلاة، فالسجود من أجل فعله سهوا واجب. فلو زاد ركوعا، لأن ركع ركوعين، أو سجودا لأن سجد ثلاث مرات، فتعمد هذا يبطل الصلاة أو لا يبطلها؟ فهو إذا وقع منه هذا الشيء سهوا فإن السجود في هذه الحالة يكون واجبا. طيب، إذا لحن لحنا يحيل المعنى، فما حكم السجود في هذه الحالة؟ نعم، سنة. نعم. قيل إنه يجب عليه السجود بناء على القاعدة السابقة، والقول الثاني أنه لا يجب. اختار هذا مجد الدين ابن تيمية جد شيخ الإسلام رحمة الله عليهما، وهذا هو الأقرب، أنه إذا لحن لحنا يحيل المعنى سهوا أنه لا يجب عليه. طيب، إذا شك في زيادة وقت فعلها، وكذلك إذا شك فيها بعد فعلها، ما حكم السجود في هاتين الحالتين، وما الفرق بينهما؟ نعم، إذا كان بعد الفعل فليس عليه سجود. نعم.
أما إذا كان في أثناء فعلها فعليه السجود لأنه بطلت
بذلك، أو لا، ما بطلت لكن ضعفت. أي نعم، إذا فعل شيئا وشك هل ما فعله زائد أو لا، مثل ركع وبعدما رفع من الركوع وجد عنده شك هل هذا الركوع زائد أو لا، نقول لا تلتفت إلى هذا الشك، لأن الأصل عدم الزيادة ولا شيء عليك. لكن إن وجد الشك في نفس الركوع وهو راكع شك هل هذا ركوع زائد أو لا، فالنية ضعفت بوجود هذا الشك في أثناء الفعل، فنقول أجبر هذا الضعف بسجود السهو. لا، هو الآن في حالة ركوعه وجد منه شك في الحالة الأخيرة، والأولى بعدما انتهى شك في ذلك، هذا يعرض للناس كثيرا. فنقول الفعل إذا انتهي منه لا أثر للشك بعده، أما إن كان في أثنائه فإنه يسجد للسهو. لا قبل اللي قبل الصفحة اللي قبل. إذا تعمد ترك سجود السهو فما حكم صلاته؟ نعم تبطل. لماذا؟ نقول لابد من تقييد. إذا تعمد ترك سجود السهو هذا ينظر في السجود، هل هذا السجود بسبب نسيانه سنة قولية كما تقدم، أو بسبب اتيانه بقول مشروع في غير موضعه، أو بسبب ترك واجب، فيختلف. إن كان السجود سجود السهو مشروعا أو جائزا على التفصيل السابق وتعمد تركه فلا شيء عليه، أما إذا تعمد ترك سجود السهو الواجب فهذا تبطل الصلاة إلا من يكمل. نعم، إلا إذا كان موضع سجود السهو بعد السلام، مثل ما لو سلم عن نقص ركعة كما تقدم، فهذا لو تعمده فلا تبطل الصلاة. يجبره سجود السهو. يأتينا هذا هو موضوع الدرس. طيب. بلى، على كل حال لو فرضنا وجود هذا، وإلا هو يذكر سجود السهو أنه عليه ويتركه، لا شك أن وقوع هذا من هذا وقوعه قليل، بل شبه مستحيل. مسلم يصلي ويذكر هذا السجود ويتعمد تركه، هو ما يريد بهذه الصلاة؟ لا يريد التقرب إلى الله، لكن لو وجد هذا الشيء هذا حكمه. هل على المسبوق سجود سهو؟ مطلقا؟ اي نعم، نقول المسبوق فيه تفصيل، إن لم يفوته شيء من الصلاة فليس عليه سجود سهو، أما إذا كان فاته شيء فإنه يسجد، إذا وجد منه ما يوجب السجود يسجد بعدما يأتي بما سبق به. إذا كان على الإمام سجود سهو وتركه فهل يأتي به المأموم؟
قيل لا يجب على المأموم ذلك، إنه يجب عليه ذلك
قولان. قيل إنه يجب على المسبوق أن يأتي به، لأنه يجبر الصلاة، فكون الإمام خل به لا يخل به المأموم. والقول الثاني أن الإمام أن المأموم تابع له فلا يأتي به، والأقرب مثل ما ذكر المؤلف أنه يأتي به المأموم.
وكان السجود قبل السنة شيخ.
نعم.
وكان السجود قبل السنة
شميح.
الإمام ترك السجود واجب قبل السنة،
يسبح به،
سلم الإمام موضع السجود قبل السنة، المأموم الشيخ
قد يكون الإمام نسي فيسجد بعد السلام، هو يسبح به، فإن سلم مع الإمام المأموم سلم مع الإمام وسبح بالإمام ومع ذلك لم يأتي بالسجود، فاسجد أنت وسلم، ويكون كمن نسي السجود قبل السلام فذكره بعده فيأتي به ويسلم. متى يسقط سجود السهو؟ يسقط سجود السهو عند جمع من أهل العلم بما إذا طال الفصل، انتهى من الصلاة وعليه السجود ولكنه نسيه فطال الفصل، أو أحدث، أو خرج من المسجد، ففي هذه الحالات ثلاث يسقط سجود السهو. أي نعم. واختار شيخ الإسلام كما سبق أنه لا يسجد لا يسقط، بل يسجد متى ما ذكر. نعم. إذا قام المصلي إلى ركعة زائدة خامسة في الرباعية أو رابعة في المغرب أو ثالثة في الفجر، فإنه يجب عليه أن يرجع متى ما ذكر، ويحرم عليه الاستمرار في الركعة الزائدة، لأن هذا الفعل زيادة فيما أوجبه الله، وهذا هو قول جمهور أهل العلم أن المصلي إذا قام إلى ركعة زائدة وجب عليه الرجوع، ولو استتم قائما وشرع في القراءة الجواب نعم، لأن رحمكم الله لأن شروع في القراءة هذا لا يقدم ولا يؤخر، الذي يؤثر إذا شرع في القراءة فيما إذا نسي التشهد الأول. بعض الجهلة من الأئمة قام إلى ركعة زائدة فسبحوا به واستمر، ثم قال لمن خلفه بعدما انتهى إني قد شرعت في القراءة، وهذا جهل. يجب عليه الرجوع، ثم إذا رجع قد يكون أتى بالتشهد، التشهد الأخير، فإن كان أتى به كاملا فإنه يسجد للسهو ويسلم، وإن لم يأتي بالتشهد أتى به، وإن أتى بالتشهد الأول بناء على ظنه أن هذا هو التشهد الأول يأتي بتكميله، فإذا أكمل سجد للسهو وسلم. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. وقال بعض الحنفية إن الإمام أو إن المصلي إذا أتى بركعة زائدة فإن كان قد أتى بالتشهد كاملا ولم يبق إلا التسليم فإنه يصلي هذه الركعة ويضيف إليها أخرى وتكون له نافلة. قالوا لأن هذا المصلي أتى بجميع ما يلزم ولم يبق إلا السلام وهو واجب عندهم ويجوز تأخيره، وقالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا نهى عن البتيرة وهذه ركعة بتيرة واحدة فيضيف إليها أخرى لهذا الحديث، ولكن هذا قول ضعيف جدا، والحديث هذا لا يصح، نهي عن البتيرة هذا حديث لا يصح، وعلى فرض صحته فقد اختلف في معناه. المهم أن هذا قول ضعيف، وهم يقولون إذا أكمل التشهد يفعل كما سبق، فإن لم يتشهد أو لم يكمل التشهد فإنه يرجع كما ذهب الجمهور. نعم.
حال مأموم مع الإمام
إيه. المأموم إذا زاد الإمام ركعة فإن كان المأموم يجزم بأن هذه الركعة التي قام إليها الإمام زائدة فإنه يجب عليه عدم الاستمرار مع الإمام، فإن استمر مع الإمام وهو يعلم أنها زائدة تبطل صلاته لأنه زاد فيها وهو عالم ولا يجوز له ذلك، لكن إن جهل أن الاستمرار مع الإمام يبطل فيعذر بالجهل. لحظة. فيبقى المأموم جالسا حتى يرجع الإمام أو ينتهي من هذه الزيادة التي أتى بها، لكن هل له أن يسلم يتشهد ويسلم لنفسه أو يجب عليه الانتظار حتى يسلم الإمام فيسلم معه؟ قولان لأهل العلم وهما روايتان في المذهب. قيل يجب عليه أن يبقى ولا يسلم قبل الإمام، ورجح هذا بعض أهل العلم، قال لأن المتابعة باقية وهذا الزائد لا يتابع فيه فتبقى المتابعة فيما بقي وهو السلام فينتظره، وهذا الوقت الذي يفعل فيه الإمام هذه الزيادة يستغله بالدعاء، لأن التشهد الأخير في آخره موضع دعاء، ثم ليجتهد من الدعاء، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، فهو موضع دعاء، فيجمع بين الدعاء المشروع في هذا الموضع وبين متابعة الإمام. ولو تشهد وسلم لنفسه فإنه لا شيء عليه إن شاء الله، لكن لو كان الإمام قام إلى خامسة لأنه لم يقرأ الفاتحة مثلا في الركعة الرابعة أو في ركعة من الركعات، فأراد أن يأتي بركعة، فإنه يشير إلى من خلفه، يشير إليهم أن قوموا، لأن هذه الإشارة يعني تدل على أنه عالم أنه قام إلى خامسة لكنه لم يقم إليها عبثا أو نسيانا، وإنما عمدا لهذا الأمر الذي تركه. واضح؟ نعم. وشو؟ إذا قام إلى خامسة يجب عليه الرجوع، يجب عليه الرجوع في الرباعية يعني، هذا ما فيه إشكال يعني. ها؟ يشير إليهم بأن يقوموا. ها؟ إذا ما قاموا لا، ليس عليهم شيء، لأنه يعني الظاهر لهم أن الصلاة قد كملت، هم لا يعلمون، لكن الإشارة تقوي هذا الأمر، فصلاتهم صحيحة إن شاء الله. لكن الذي يكثر في رمضان أن بعض الأئمة يصلي ركعتين تراويح ثم يقوم إلى ثالثة سهوا، فما حكمه؟ على قول الفقهاء يقولون وإن قام إلى ثالثة ليلا فكمن قام إلى ثالثة فجرا، يعني يجب عليه الرجوع. لا، ما تبطل، يجب عليه الرجوع. أما النهار فأمره أسهل، يقولون لو قام في النهار إلى ثالثة، لهذا قيدوه بالليل، لو قام في النهار إلى ثالثة مثل صلي راتبة الظهر أربع على اختيار شيخ الإسلام، صلى ركعتين وقام إلى ثالثة سهوا، له أن يتم الثالثة ويضيف إليها رابعة ويسلم ويسجد السهو عندهم. والأقرب أنه في الليل والنهار يرجع، ولو شرع في القراءة، ولو انتهى من قراءة الفاتحة وشرع فيما بعدها، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، وفي رواية صلاة الليل والنهار، وزيادة النهار زيادة صحيحة كما سبق ذكر هذا مرارا، فبناء على صحة الزيادة فصلاة الليل والنهار مثنى مثنى. فإذا قام الإمام إلى ثالثة في التراويح فإنه يرجع ولو قرأ الفاتحة ولو شرع فيما بعدها، ويتشهد ثم يسجد السهو ثم يسلم. لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أنه صلى خمسا جميعا وسبعا جميعا وتسعا جميعا، فقد يعارض بعض الناس بهذه الأحاديث، والجواب أن يقال إن النبي عليه الصلاة والسلام صلى خمسا جميعا بنية السرد في بداية الصلاة وكبر على أنه سيصلي سبعا جميعا أو تسعا جميعا. أما شخص كبر للصلاة وليس في نيته إلا صلاة ركعتين ويقال إنه لا بأس بذلك يكمل أربع لأن النبي صلى الله عليه وسلم سرد ركعات كثيرة، هذا غير صحيح. هذه حالة وهذه حالة. نقول لا بأس لو أن شخصا أراد أن يصلي خمسا سردا ونوى ذلك في بداية صلاته له ذلك، يكبر على أنه سيصلي خمسا جميعا أو سبعا أو تسعا أو ما أشبه ذلك، هذا جائز. إنما المحل البحث الآن إمام صلى أو شخص صلى وليس في باله إلا صلاة ركعتين، نقول أنت لم تنوي إلا ركعتين، فإذا وجد منك زيادة فهي لاغية. نعم. متواصلة إذا صلى ثمان يتشهد ثم يقوم، وإن سردها كلها فلا بأس. لا، يصلي ثمان ركعة ركعتين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان سردا وراء بعض ثم يتشهد ثم يقوم، يعني كالتشهد الأول، ثم يقوم يصلي ركعة ثم يسلم. لكن الأفضل مثل ما في الحديث صلاة الليل مثنى مثنى، ولأن هذا أكثر عملا والعمل الأكثر ثوابه أكثر.
طيب إذا قام للثالثة مجدد النية؟
لا ما يصح، مو بهذا وقته، جدد النية مو بهذا، مو بهذا الوقت هذا. الأولى ركعتين ركعتين، وإن سردها وقد نوى ذلك قبل لا بأس. هو مسبوق، هو بين أمرين، إما أن ينوي المفارقة وبين أن ينتظر حتى يسلم ثم يقضي ما سبق به. نعم. ثلاث سردا يعني هو بالخيار، يصليها سردا وله أن يجعلها كالمغرب، لكن فيها حديث في النهي عن تشبه بتشبيه صلاة الوتر كالمغرب. على كل حال هذا فيه تفصيل يأتي إن شاء الله في باب صلاة التطوع، الباب الذي بعد هذا. نعم. على كل حال معروف ما عليه عمل الأئمة، يصلون ركعتين ركعتين، هذا هو الأفضل لأن لا يقع في الصلاة الباس والإرباك، لأن بعض الناس لا يفهم هذا، وليس هذا هو الأفضل أيضا، صلي ركعتين ركعتين كما عليه العمل. نعم.
حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، فإن استتم قائما فلا يجلس وليسجد سجدتين. رواه أبو داود وابن ماجه.
بعده متصل كم؟
ولزم المأموم متابعته، ولزم المأموم متابعته بحديث: إنما جعل الإمام ليهتم به. ولما قام عليه السلام عن التشهد قام وبعده جماعة من الصحابة.
هذه المسألة لها حالات ثلاث: إذا نسي الإمام وكذا المنفرد التشهد الأول، فلا يخلو إما أن يذكر قبل أن يستتم قائما أو يذكر بعد أن استتم قائما وقبل شروع في القراءة، وإما أن لا يذكر إلا بعد شروع في قراءة الفاتحة. هذه حالات ثلاث. فالحالة الأولى إذا ذكر قبل أن يستتم قائما فهذا لأهل العلم قولان: القول الأول أنه يلزمه الرجوع، إذا لم يستتم قائما يلزمه الرجوع، يجب عليه ذلك لحديث المغيرة: إذا نسي إذا قام أحدكم إذا قام أحدكم من الركعتين فإن لم يستتم قائما فليرجع، وإن استتم قائما فلا يرجع. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والبيهقي وجماعة، وفي إسناده جابر الجعفي وهو ضعيف، ولكن له متابعات وشواهد، وعليه فتوى جمهور أهل العلم. المهم أنه إذا لم يستتم قائما فإنه يرجع لهذا الحديث. ويسجد للسهو، لأنه وجد منه سهو، وموضع السجود هنا اختلفوا فيه، والصحيح أنه قبل السلام. القول الثاني في المسألة أنه إن كان إلى القيام أقرب فإنه لا يرجع، وإن كان إلى القعود أقرب فإنه يرجع، واختلفوا في هذا متى يكون إلى هذا أقرب على تفصيل مذكور في موضعه. بعضهم يقول إن جاوزت أليتاه عقبيه فإنه لا يرجع، وإن هم فإنه يبقى. المهم أنهم ذكروا تفصيلا في هذا، ولكن الراجح هو القول الأول أنه ما لم يستتم إنما هو نهض وشرع في القيام، لكن ما استتم قائما فإنه يرجع، هذا هو الأرجح. هذه هي الحالة الأولى، فيها القولان المذكوران، مذهب الجمهور والأكثر أنه يجب عليه الرجوع، والقول الآخر أنه إن كان إلى القيام أقرب لم يرجع وإلا فلا. الحالة الثانية أن يذكر بعد أن استتم قائما. الحالة الأولى ذكر قبل أن يستتم، الثانية ذكر بعد أن استتم قائما، فما الحكم؟ لأهل العلم أربعة أقوال: قول أول أنه يحرم عليه الرجوع بحديث المغيرة، فإن استتم قائما فلا يرجع، والحديث واضح في هذا. القول الثاني أنه يكره له الرجوع، وهو المشهور في المذهب عند الحنابلة. القول الثالث أنه يجوز له الرجوع، والقول الرابع أنه يجب عليه الرجوع. في الأقوال حرمة الرجوع وكراهته وجوازه ووجوبه، وأرجح الأقوال هو القول الأول أنه يحرم عليه الرجوع. ورجحانه لدلالة هذا الحديث، قال ابن عبد البر إن عامة الفقهاء على ما دل عليه هذا الحديث. ولأن القيام ركن مقصود في الصلاة، الذين يقولون يفرقون بين ما إذا شرع وما لم يشرع بأنه انتقل إلى ركن مقصود، هذا تفريق ليس عليه دليل، لأن القيام ركن مقصود والقراءة ركن مقصود، والتفريق بينهما ليس عليه دليل. أما من قال بالكراهة والجواز والوجوب فإن كل منهم فعللوا لقوله بتعليل وليس فيه نص يرجع إليه، بخلاف القول الأول فإنه استدل بهذا الحديث على ما فيه، لكن لا شك أن الحديث وإن كان فيه بعض الضعف لكن جاء ما يقويه وما يشهد له، وجاء أيضا عن جماعة من الصحابة ما يدل على ما دل عليه وعليه الجمهور. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة إذا ذكر التشهد بعدما شرع في قراءة الفاتحة ففيها قولان. قول جمهور أهل العلم أنه يحرم عليه الرجوع، والقول الثاني أنه يجب عليه الرجوع ما لم يركع، قال به الحسن البصري رحمه الله، ولا شك أنه قول ضعيف. الحالة الثالثة إذا ذكر بعدما شرع في القراءة، ففي هذه الحالة يحرم عليه الرجوع، لا يجوز له أن يرجع، هذا قول جمهور أهل العلم. قول الثاني أنه يرجع ولو شرع في القراءة ما دام أنه لم يركع، يرجع ما لم يركع، وقال به الحسن البصري رحمه الله. وقال أصحاب القول الأول إنه إذا شرع في القراءة ورجع عالما بطلت صلاته، وهذا صحيح، فيجب على المصلي إذا انتبه أن يكمل القراءة ثم يسجد السهو قبل السلام، لكن لو رجع جهلا إمام قام وقرأ الفاتحة فقال بعض المأمومين سبحان الله، فلجهله ولعدم معرفته بالأحكام رجع، فهل تفسد صلاته؟ الجواب لا، يعذر بالجهل في هذه الحالة. ويجب على المأموم ويلزم المأموم متابعته، يعني متابعة الإمام. لو قال المأموم أنا لم أنسى ولم أسهو، الإمام قام عن التشهد الأول لن أتابعه في هذا، سأجلس وآتي بالتشهد الأول، نقول لا ليس لك ذلك، يجب عليك أن تتابع إمامك. وقد وقع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ثم قام إلى الثالثة، فقام الصحابة معه ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم، سجد للسهو وسلم بعد ذلك، فدل على أن الإمام أو المصلي إذا ترك سجود السهو واستتم قائما أنه لا يرجع ويأتي بما بقي ويجبر سجود السهو ما تركه من واجب وهو التشهد الأول. وقد صلى بعض الصحابة حذيفة رضي الله عنه وغيره ونسي التشهد الأول فقال من خلفه سبحان الله سبحان الله، يريدون أن يرجع، فأشار إليه من قوموا، ثم لما أكمل الصلاة سجد للسهو وسلم، ثم أخبرهم أنه فعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذا هو السنة. نعم. هذا دليل أهل العلم على أن من ترك واجبا من واجبات الصلاة سهوا أن سجود السهو يجبره، فكل واجب تتركه سهوا مثل ما لو سجد شخص ونسي أن يقول سبحان ربي الأعلى، أو ركع ونسي أن يقول سبحان ربي العظيم، أو جلس بين السجدتين ونسي أن يقول ربي اغفر لي، أو رفع رأسه من الركوع ونسي أن يقول سمع الله لمن حمده وقال الله أكبر سهوا مثلا، فإنه قد ترك واجبا سهوا ويجبره بسجود السهو. أما إذا تعمد ترك أحد الواجبات فإن الصلاة تبطل كما هو معلوم. نعم. أين هم تبعوا له؟ نعم. هذه الحالة الثانية. ذكرنا في ذلك أربعة أقوى. الصحيح لا يرجع، يحرم الرجوع. إيش فيه؟ أين نفس؟ هو أولى، هولى من قراءة الفاتحة. أين؟ إذا جلس يجلس معه، هم تبعوا له.
ولا يرجو شرعا بالقراءة.
هذه الحالة الثالثة. هذا تعليلهم، قالوا القراءة ركن مقصود، وكذلك يقال القيام ركن مقصود، فالفقهاء رحمهم الله هنا فرقوا بينما إذا قام استتم قائما ولم يقرأ، وبينما إذا استتم قائما وقرأ، بأن القراءة ركن مقصود يجاب عنه بأن القيام أيضا ركن مقصود، فالتفريق هذا فيه نظر. نعم. ولهذا لما كان التفريق بهذا الضعف رجع إلى ما دل عليه الحديث. الحديث يقول فإن استتم قائما فلا يرجع، فالحديث جعل الفارق هو القيام ولم يجعل الفارق والشروع في القراءة، فيعمل بما دل عليه الحديث، فيكون الحكم في الحالة الثانية والثالثة واحد. نعم.
ومن شك في ركن أو عدد ركعات وهو في الصلاة إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أصلا صلى أربعا كانتا ترغيما للشيطان، رواه أحمد ومسلم.
إذا شك في الصلاة في ترك ركن أو في عدد الركعات فإنه ماذا يعمل؟ يرجع إلى اليقين، فاليقين أنه إذا شك في الركوع مثلا هل ركع أو لا، نقول اركع، لأن الأصل أنك لم تركع. وكذلك إذا شك هل صلى ثلاثا أو أربعا، اليقين أنه صلى ثلاثا فيزيد رابعة ثم يسجد السهو. فإن كان أتى بالرابعة وكانت هذه الركعة زائدة فالسجود السهو يكون جبرا لها، وإن لم يكن زائد فإن هذا السجود ترغيم للشيطان. لحديث أبي سعيد: إذا شك أحدكم فلم يدري كم صلى ثلاثا أو أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. هذا إذا كان عنده مجرد شك ولم يترجح عنده شيء، بخلاف ما تقدم أنه إذا ترجح عنده أحد الأمرين فإنه يعمل بما غلب على ظنه. أما هنا وجد عنده شك ولم يترجح عنده شيء فإنه يبني على اليقين ثم يسجد للسهو ثم يسلم. نعم. وإن وجد الشك بعد فراغه من الصلاة فإنه لا يلتفت إليه. إذا شك بعد الصلاة هل أتى بالتشهد الأخير أو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، لا يلتفت إلى الشك هذا. وكذلك إذا شك في نفس الصلاة لكنها بعدما انتهى من الركوع، مثل ما تقدم في أول الدرس هذا أنه إذا ركع وانتهى ثم شك بعد الفعل، نقول لا تلتفت إليه. فالشك بعد الفراغ من العبادة لا يلتفت إليه. وهذا هو قول جمهور أهل العلم أن الإنسان إذا انتهى من الصلاة وجد عنده شك فإنه لا يلتفت إلى هذا الشك. وقال قوم من أهل العلم إنه إذا شك في الصلاة هل صلى ثلاث ركعات أو أربع ركعات فإنه يعمل بهذا الشك، فيأتي بما شك في تركه ثم يسجد للسهو إن قرب الفصل، وإن طال الفصل فإنه يعيد الصلاة. هذا قول. هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال. القول الأول الذي ذكره المؤلف أنه لا يلتفت إلى الشك بعد الفراغ من العبادة، الوضوء مثلا، الصلاة إذا وجد منه شك بعد الفراغ منه من الوضوء أو من الصلاة نقول لا تلتفت إلى هذا الشك. القول الثاني أنه يأخذ بهذا الشك، بمعنى أنه يأتي بما شك في تركه لأن الأصل عدمه، ثم ما لم يطل الفصل، فإن طال الفصل أعاد الصلاة من أولها. والقول الثالث أنه يأخذ بهذا الشك إن لم يطل الفصل، فإن طال الفصل فلا يلتفت إليه. ثلاثة أقوال وأرجحها القول الأول، وذلك لأن الأصل الاتيان بالصلاة تامة، والأصل هذا معناه أن الإنسان إذا سلم الغالب أنه لا يسلم إلا بعد فراغه من الصلاة، فإذا وجد منه شك بعد ذلك هذا خلاف الشيء الغالب، ولأن هذا يكثر وفيه جلب للوساوس، فقطعا لهذا لا يلتفت إلى الشك بعد الفراغ من العبادة. نكتفي بهذا القدر، ويكون إن شاء الله بداية الدرس في أول جمعة من بداية الدراسة في شوال التي توافق تاريخ كم؟ المقصود إذا الدراسة تبدأ بتاريخ 8 الجمعة، أول جمعة بعد بداية الدراسة. وفق الله الجميع، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.